الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصل بنا الحديث حتى يعني لا يختلط، ما زال الكلام موصولا في غزوة بني المصطلق، في غزوة المريسية، وتكلمنا عما وقع فيها من بعض الأحداث التي نستل منها العظات والعبر، كالمشادة التي حصلت بين أنصاري وبين مهاجري، وكذلك قصة الإفك التي اتهمت فيها المبرأة من فوق سبع سماوات بما برأها الله عز وجل منه. وتكلمنا عن بداية القصة، ثم تفرعنا وتكلمنا عن مرض سوء الظن، وقلنا أنه ترجيح جانب الشر على جانب الخير فيما يحتمل الأمرين معا. وقلنا أن عبد الله بن سلول لما امتلأ قلبه بالمرض، مرض النفاق، نهيك عن مرض سوء الظن وغيرها، بمجرد أن رأى أم المؤمنين تنزل من على جمل صفوان ابن المعطل السلمي الذكواني، فقال كلمته التي تتناسب مع ما في قلبه من مرض، قال ما نجت منه وما نجا منها، وقال كلمته الخبيثة أيضا فجر بها، وتناقل الناس الكلام. ثم تكلمنا عن أسباب التي تؤدي إلى مرض سوء الظن، وقلنا أنه ينبغي ويجب على المسلم أن يجاهد نفسه ما استطاع إلى ذلك سبيلا في تنقية قلبه من كل دخن وتنقية قلبه من كل مرض، لأن المرض إذا استفحل في القلب يأتي بمرض آخر. وأقبح من ذلك أن أمراض القلوب تحول بين طالب العلم وبين طلب العلم، وتكون بمثابة حجر عثرة في استدراكه للعلوم وفي مدارسته وفي حفظه. ودائما يا أخواننا الله يبارك فيكم، كلما يعني استعان العبد بربه وجاهد نفسه على أن يتخلص من الأمراض أعانه الله عز وجل. والأمر يحتاج إلى مثابرة وإلى جهد وإلى بذل وإلى مداومة، وكما يقول العامة من داوم قرع الأبواب حتما سيفتح له. نواصل إن شاء الله هذه القصة الطيبة لنرى ما فيها من أحداث وعظات وعبر. تقول عائشة رضي الله عنها فقدمنا المدينة، لا ما فيش إملاء بقى من مذكرة السيرة المذكرة. تقول عائشة رضي الله عنها فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا، أي شعرت بشيء من المرض لمدة شهر. تقول والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك، أي أن الناس يتكلمون في حقها بالكلام الخبيث وهي لا تشعر من ذلك بشيء. تقول ويريبني، أي يجعل في قلبها كثيرا من الشك في وجع أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. وهذا فيه دلالة عجيبة، وهي أن المرأة ينبغي عليها أن تكون لماحة لما يصدر من زوجها، فإن وجدت فيه تغيرا في المعاملة أو فيما اعتادت منه عليه ينبغي عليها بل يجب أن تسأل ما سر هذا التغير. ولعلكم تذكرون ونحن نتدارس بعض المباحث الفقهية في قصة سهلة بنت سهيل، لما كان يدخل عليها سالم مولى أبي حذيفة وهي فضلة، فكانت ترى الكراهة في وجه زوجها أبي حذيفة، فشكت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما يسميه علماء التربية بالمشاركة الوجدانية، ودي مهمة، المشاركة الوجدانية. وهذا الذي اشترط أبو هريرة على إحدى زوجاته قبل الدخول عليه، قال لها: إن غضبت فردني، وإن غضبت رضيتك، وإلا لم نصطحب. وهذا الذي بينه أجل البيان عمر بن الخطاب في قصة أسارة غزوة بدر، لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في شأن الأسرى، وأشار كل واحد بما لديه، يقول عمر بن الخطاب: فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فإذا هم يبكيان، فقلت لهم: أخبراني لما تبكيان، فإن وجدت بكاء بكيت، وإلا تباكيت لبكائكما. دي المشاركة الوجدانية. والفطنة من الزوجة لمشاعر وأحاسيس الزوج، وكذلك العكس. فعائشة رضي الله عنها اشتكت شهرا كاملا في البيت، تقول: وكان يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. كأنها اعتادت منه على شيء معين في شكواها، في هذه الشكوى ما رأته منه، فهذا الذي أرابها وأوقع الشك فيه. تقول: إنما يدخل فيسلم ثم يقول: كفتيكم، فذاك يريبني ولا أشعر بالشر. قالت: وكنت أرى منه جفوة ولا أدري من أي شيء. يقول: فلما نقهت، والنقاه الذي أفاق من مرضه ولم تتكامل صحته، وكذلك نقهت بالفتح وبالكسر. تقول رضي الله عنها: فخرجت مع أم مصطح قبل المناصع متبرزنا، وهو موضع التبرز والخروج إلى البراز، وهو الفضاء. تقول: وأمرنا أمر العرب الأول، نكره أن نتخذ الكنف في بيوتنا، يعني شأنهم شأن العرب البوادي، كان الرجل منهم والمرأة يستنكف أن يجعل في بيته مرحاضا، أي مكانا لقضاء الحاجة. هكذا اعتادوا، لأن نشأة البدوي في الصحراء لها أشياء عجيبة. تجده إذا دخل بيتا له سقف يشعر بأن روحه تخرج، اعتاد هكذا. فكذلك كان شأنهم أن يتحرجوا من جعل الكنف في البيوت. أما في وضعنا الحاضر فالأمر يختلف، فلا حرج أبدا أن يجعل العبد في بيته كنيفا، وهذا اسمها الشرعي، أو مكانا يتخلى فيه، هذا جائز لا بأس به، بل يتحتم في بعض الأحيان. ولكن إن استطعت، وهذا يعني فيه شيء من الكلفة، ولكن نتقي الله ما استطعنا، إن استطعت أن تجعل مكان قضاء الحاجة بعيدا عن أهل البيت، أو إن جعلت أن تجعل لك في البيت مكانا، فهذا أفضل وحسن، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا ما أتى. تقول: فانطلقت أنا وأم مصطح، واسمها سلمة بنت أبي رغ ابن المطلب ابن عبد مناف، وأمها بنت صخر ابن عامر خالة أبي بكر الصديق، يعني كان بينها وبين أبي بكر الصديق قرابة. فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي وقد فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرتها. طيب، وقع في بعض الروايات أن عائشة رضي الله عنها لما أخبرتها أم مصطح بما يقول الناس، تقول رضي الله عنها وسيأتي: فازددت مرضا على مرض، ورجعت إلى بيتي كأن الذي خرجت له لا أجد منه قليلا ولا كثيرا. يعني هي خرجت لقضاء حاجتها. فلما أخبرتها أم مصطح بما يقول الناس هذا شيء أغمها، ومن شدة الغم ما شعرت بما خرجت من أجله وهو قضاء الحاجة. وعليه ففي هذا الحديث إشكال، وهي قولها أي قول عائشة رضي الله عنها فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي وقد فرغنا من شأننا، وهي التي قالت ولم أشعر بالذي خرجت من أجله قليلا أو كثيرا. يبقى بناء على ذلك ما المراد من قول عائشة وقد فرغنا من شأننا؟ مكتوب عندك؟ مكتوب؟ المذكرة. والمقصود وقد فرغنا من شأننا أي من شأن المسير لا من قضاء الحاجة. ها؟ مكتوب عندك. طيب المسائل دي أنا عاوز أقول حاجة، مثل هذه الأمور يا أخوانا دايما عاوزك تنتبه لها وتسجلها وتستظهرها، لأن مثل هذه الأشياء يتكئ عليها أهل الخبث وأهل النفاق ويستغلونها في الطعن في السنة أو في النصوص الشرعية. يقول لك أهو عائشة قالت وقد فرغنا من شأننا، وبعد فترة قالت وما أشعر بالذي خرجت من أجله لا بقليل ولا بكثير، يبقى في تعارض. لا، وقد فرغنا من شأننا أي من شأن المسير لا من قضاء الحاجة. لا قضاء الحاجة. فقالت أم مصطح تأس مصطح أي كب لوجهه أو هلك أو لزمه الشر أو بعد. فقلت لها أي عائشة قالت لأم مصطح بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا أو أتسبين ابنك وهو من المهاجرين الأولين؟ قالت والله ما أسبه إلا فيك. كأن أم مصطح رضي الله عنها أرادت أن تجد مقاما يستدعي أن تذكر لها الأمر، فمجرد أن عثرت في مرتها إلا وأنها تسب ابنها، وسبها لابنها ليس فيه مجازفة بل لأنه وقع فيما وقع فيه الناس وتكلم فيما تكلم به الناس، وكما سوف يأتينا أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد. فأنكرت عليها عائشة رضي الله عنها، وهذا فيه دلالة على أن المسلم إذا سمع طعنا في أخيه المسلم يجب عليه أن يرد على من طعن، إلا إذا بين له الطانع وجهته في الطعن، وهذا سبق ذكره في قصة تخلف كعب بن مالك وصاحبيه في غزوة تبوك، لما يقول كعب بن مالك وما ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى تبوك، فقال ما فعل كعب بن مالك؟ فقام رجل وقال يا رسول الله حبسه بردا والنظر في عطفي. فقام رجل من بني سلمة وقال بئس ما قلت ووالله ما علمنا عنه إلا خيرا. طيب الذي قال حبسه برداء والنظر في عطفيه تكلم باعتبار الظاهر، قال له ما الذي يحول بينه وبين الخروج للجهاد، يبقى تكلم بمقتضى الظاهر. فقام رجل آخر وذب عنه وقال بئس ما قلت ووالله ما علمنا عنه إلا خيرا. كذلك يا أخوان، وقلنا مرارا ونكرر العلم رحم بين أهله، فكما تغض الطرف عن أرحامك من أبناء أعمامك ومن أعمامك ومن أخوالك ومن خالاتك، من باب أولى تغض الطرف عن هفوات طالب العلم أخيك رفيقك في الطريق. فالعلم رحم بين أهله، ومسألة العلم رحم بين أهله ده مسألة عظيمة النفع بين طلبة العلم. واعلموا رحمكم الله كلما ظهرت بين طلبة العلم تدل على علو الشأن وعلى عظم التربية، وكلما فقدت تدل على العكس عياذا بالله. يعني يصل الحال بين بعضنا إلى مرحلة ضيق الصدر من كلام بعضنا لبعض، لا يا أخوانا، خطأ كبير وخطأ محض. العلم رحم بين أهلي. فإذا سمعت من يطعن في من تعرفه ومن يقلل من شأنه ويشغب عليه وأنت ما علمت عنه إلا الخير، قل له اتق الله ربك، ماذا الذي حدث حتى تقول في أخيك ما تقول؟ فإن بين لك الأمر ابدأ تضارس وتناقش وابحث عن الحقيقة. أما أنك تسمع طعن في أخيك وتصدق أو تسكت، هذا إقرار منك. والمسلم أخو المسلم، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حاضر يا شيخ ياسر. فقالت والله ما أسبه إلا فيك. فقالت أي هنتاء، كلمة هنتاء حرف نداء للبعيد وقد يستعمل للقريب، فكأنها نسبتها إلى قلة المعرفة بمكائد الناس. فأخبرتها الخبر، يعني قالت الناس يقولون في حقك كيت وكيت وكيت. تقول عائشة رضي الله عنها فازددت مرضا على مرض، فرجعت إلى بيتي كأن الذي خرجت له لا أجد منه قليلا ولا كثيرا. وقالت فوالله ما قدرت أن أقضي حاجتي. طبعا إخواننا، التقنية الحديثة أصبح لها دور كبير في إفساد ذات البين والتفريق بين الزوجين. وأخص بالذكر أمرين اثنين. الأمر الأول شبكة التواصل الاجتماعي والصفحات المسمى بالفيسبوك. الأمر الثاني الهاتف المحمول. ونحن نوصل جميعا بعد تقوى الله عز وجل بأن يتقي الله في زوجه، وإن حدث شيء من التشغيب عن طريق بعض الخبثاء الذين ليس له عمل إلا العبث في الهواتف المحمولة والاتصال بالأرقام جزافا، فربما يقدر الرب عز وجل أن يتصل واحد منهم بزوجك، ومن الممكن أن يسمعها الكلام الخبيث. ففي هذه الحالة إياك أن تطلق لسوء الظن العنان وتسيء الظن بأهلك، ولكن تريث ولا تتعجل. فأصبح كثير للأسف من شباب المسلمين ليس لهم هم إلا إفساد العلائق بين الناس. ممكن قوي، ودي ورد بكثرة، تأتي رسالة على هاتف زوجك أو ابنتك أو على هاتفك بأقبح الألفاظ. يبدأ يأتيك الشيطان، طيب هذا الذي أرسل الرسالة كيف وصل إلى رقم زوجك؟ وتبدأ تدخل في حيص وبيص. ومن أجل هذا نوصل جميع بعد تقوى الله عز وجل أن تحاذر المرأة غاية الحذر من أن يصل هاتفها إلى غير نسائه، وتشدد على أخواتها أن لا يعطين الهاتف لأحد. أيضا على نفس الأمر، إن وجدت مثل هذه المضايقات اقطع. والأمر أصبح سهل ميسور، تكلفة قليلة، إلغي الرقم وأتي برقم آخر. نصيحة يا أخوانا. كذلك أنا أحذر غاية التحذير وأشدد من أن يكون لأي امرأة صفحة التواصل الاجتماعي على الفيسبوك. هذا يا أخوانا شره كثير، وما أتى من ورائه إلا كل بلاء وشر. وعلى الجانب الآخر أيضا أن تتقي الله ربك، وقلل من كلامك بقدر الاستطاعة، وقلل من مثل هذه الأمور يا أخوانا. أخطر ما يهدد المجتمع المسلم، أخطر شيء إفساد العلاقة بين الرجل وزوجه، وبين الرجل وأبنائه، وبين الرجل وأخيه المسلم، أخطر شيء. ويعني اسمحوا، كما تعلمون وبينا هذا مرارا، أن قوة الأمة تزداد أو تقاس بأمرين اثنين: قوة وحدة البناء، وقوة الرابطة بين وحدات البناء. وحدة البناء اللي هو أنا وأنت، كلما كنت صلبا قويا تربيت على المعالم كما ينبغي، هذه الأولى. الثانية قوة الرابطة بين وحدات البناء، يعني هب أن مجتمعا وحدة بنائه في منتهى القوة والسداد، ولكن ليس بينهم أي روابط ولا شيء. اعكسها، بينهم روابط ولكنهم في غاية الضعف والهوان، لا شيء إلا بالأمرين. فيبدأ أعداء الأمة ينخرون في عظام الأمة عن طريق بث الفرقة والنفرة وإثارة الشبهات والشائعات فيما بيننا وبين نسائنا وأولادنا. ومن أجل هذا الله يبارك فيكم، احرصوا على هذا الأمر غاية الحرص. وفي نفس الوقت كلما كنت متمسكا بالسنة وبالشرع قل أن يتطرق شيطان إليك. بمعنى لا تسمح لزوجك بالسفر بغير محرم، كويس؟ لا تسمح لزوجك بالخلوة، لا تسمح لزوجك بالاختلاط. كل هذه أشياء إن منعتها قلا يأتيك وسوسة، ولكن تركت الحبل على الغارب خلاص، ما لابد أن يتطرق إليك الشك. أيضا يا أخوانا مسألة يعني كثرة خروج المرأة للزيارات تحت مسمى صلة الأرحام، هذا الأمر لابد أن يقنن، لازم، خاصة قل أن يسلم بيت من مخالفة المرئيات والمسموعات، قل. والنفس طواقة، والنفس داعية إلى كل معصية إلا ما رحم ربك. ومن أجل هذا الله يبارك فيكم، أرجو أن نكون على فقه تام ورؤية نافذة وبصيرة عامة مع وجود التقنية الحديثة في المرئيات وفي المسموعات. أيضا أحذر غاية الحذر ونشدد غاية التجديد، أن تضع صورة لزوجك على هاتفك، أو أن تضع المرأة صورة لنفسها على هاتفها أو في موقعها الإلكتروني أو غير ذلك، غاية الحذر، لأن أصبح من الميسور جدا أن تأخذ هذه الصورة وتقطع الرأس وتفصل بتقنية معينة وتوضع على جسد عار. ماذا تصنع إذن؟ لو واجهك إنسان بذلك قال لك تفضل انظر لهذه، وهذا كثير ما يقع. الله يبارك فيكم، رجائي أن تفطنوا لهذه الأمور، وأرجو عدم التساهل والاسترسال، فالمرأة كلحم غث على جبل، ولكن سهل المرتقى لكل من أراده. نتقي الله ربنا ونلاحظ هذه الأمور في بيوتنا قبل أن يتمكن شيطان من بعض الناس ويفسد علينا علاقتنا بأهلنا وبأزواجنا وببناتنا أو بأقاربنا. نرجع، تقول: فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ فأرسل معي الغلام. يقول فقلت لأمي أي عائشة: يا أمتا ما يتحدث الناس؟ كلام ده بعد شهر وصل لها الخبر بعد شهر. عشان كده دايما يا اخواننا الله يبارك فيكم، ودي مسائل مهمة، ولكن للأسف ما نقف على خطورتها إلا بعد وقوع المحظور. عود نفسك إن سمعت قدحا على أحد وأسمعك إياه أن تقف موقف حزم. يعني إنسان بيشيع الفحش قل له تعال نحتكم إلى الشرع، ما الذي حملك على هذا الكلام وماذا تقصد وما بينتك؟ لأن الاسترسال مش كويس. طيب هب أنه تكلم معك ومقصده طيب، يعني بمعنى قال لك والله البيت الفلاني حوله ريبة وعوامل الريبة كيت وكيت وكيت وكيت، ما تجسسنا ولا تحسسنا ولكن رأينا. هنا واجب النصح عليك وعليه، يعني لا أريد مثل هذه الأمور الخطيرة أن نتجاذبها فيما بيننا تحت مسمى التسلي. لا، أهو من الممكن تجد ريبة حول إنسان أو إنسانة ولسه الأمر في بدايته، تسكت خيانة وكبرت خيانة، يبقى واجب النصح. ولكن في مثل هذه الأحوال لابد أن تكون على حذر تام حتى لا يقلب الأمر عليك. وكلما استشرت من هو أكبر منك خبرة ودربة وحشمة كان أسلم، وإن شاء الله على قدر محبتك للنصح ومحبتك للخير ينجيك الله من كل من كادوا بك. سألت التسلي بالأخبار وبالأعراض؟ لا، خطأ، واجب النصح. ريبة تذهب ويكون عندك بينة على الريبة، بينة على الريبة، وتتكلم مع الولي الأمر، أي ولي أمر من جالت عليها ريبة، بحذر وبدقة، وأن تكون لماحا. أما أننا نسمع المعلومة نتسلى بها ثم نسكت، لا يا أخوانا، تم بهذه الطريقة تنتشر الفحشة، بهذه الطريقة يتناقل ويتفكه الناس بأعراض الناس. طب وأين واجب النصح الثابت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ هذا لابد أن نراعيه فيما بيننا. وكلما كنت حازما في من تسمع منه وترده إلى الأصول الشرعية انخمدت الفتنة في أولها. يعني افترض مثلا واحد رأى رجلا على فاحشة، طيب مجرد كلامك قذف، صح؟ مع أنك رأيت ولكن النصاب لم يكتمل. هب أن النصاب اكتمل، هتتكلم تقول لمين؟ ما الأمر واضح، يبقى الصمت. ولكن واجب النصح منك له: يا فلان حولك ريبة، يا فلان توجد في أماكن مشبوهة، وتلقي له كلمة يشعر منها أنك رأيته دون أن تصرح باللفظ. نتق الله ربك، احمد الله أن الله ستر عليك في هذه المرة، وما يدريك لعله في المرة القادمة يكشف ستره عنك فانفضع. أتقبل هذا على أمك، على أختك، على زوجك، على ابنتك؟ هكذا يا أخوان. أما التسلي وترك العاصي في معصيته وترك واقع المنكر في منكره، هذا ليس من دين الله، وليس من حقوق الأخوة فيما بيننا، وليس من آثار ومن مقتضيات معلم الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين. تقول: فقالت أمها، أي أم عائشة رضي الله عنها: يا بني هوني عليك، خففي عنك الشأن، فوالله قلما كانت امرأة وضيئة حسنة عند رجل يحبها لها ضرائب إلا أكثرنا عليها، وفي رواية إلا كفرنا عليه. في هذا الكلام من فطنة أمها أم رومان وحسن تأتيها في تربيتها ما لا مزيد عليه، فإنها علمت أن ذلك يعظم عليها، فهونت عليها الأمر بإعلامها بأنها لم تنفرد بذلك، لأن المرأة يتأسى بغيره فيما يقع له. نعم، يعني وقعت بك بلية ووقعت بكثير من الناس، كثرة وقوع البلية بغيرك يهون عليك البلية، وهذا موجود. تقول رضي الله عنها: فقلت سبحان الله، وهي تقال عند التعجب، أولقد تحدث الناس بهذا وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ قالت أمها: نعم. فقلت: وقد علم أبي به؟ قالت: نعم. نعم. وفي رواية هشام بن عروة: فاستعبرت وبكت، فسمع أبو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأ، فقال لأمي: ما شأنها؟ فقالت: بلغها الذي ذكر في شأنها. دايما كده يا مشايخ، لغة العرب لغة واسعة فيها من الألفاظ الكثيرة ما تعبر به عما تريد دون خدش حياء المستمع، كما قال الله عز وجل: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. قال ابن عباس: الله كريم يكني. خلاص، قالت: بلغها الذي ذكر في شأنها. ليس ثم داعي أن نكرر ونعيد، معروف ده الخبر وصلنا وانتهى الأمر على ذلك والكل يفهم. فخاضت عيناه فقال: أقسمت عليك يا بنية، إلا رجعت إلى بيتك فرجعت. هنا بقى مسألة مهمة وأرجو أن تبلغوها نساءكم، وهي كثرة ترك المرأة لبيت زوجها بما يسميه العام غضبان. هذا بعيد عن الهدي، بل لا يخفى على أحد أن المرأة إذا طلقت وكان طلاقا رجعيا أولى أو ثانية، فالشرع ألزم الزوجة بألا يخرجها من بيتها ولا تخرج إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، وهي مطلقة منه وتعتد في بيته. فإن قال قائل: كيف تعتد وقد طلقها؟ الجواب: ما زالت زوجه، فلها أن تعيش معه في البيت وتكشف عن محاسن بدنها. يعني مش معنى بقى أن هو طلقها تقوم بقى ترتد النقاب والملحفة والبشة والكلام ده، لا، ليه؟ ما زال زوجك وما زلت زوجه، ما حدث شيء، لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. ومن أجل هذا مسألة أن المرأة كلما حدث من زوجها شيء، يعني تجمع ثيابها وتذهب إلى بيت أبيها، خطأ، ونبدأ بقى نستدعي الناس وهات نصلح والكلام ده، ويبدأ يتكلم كل طرف بما يشعر الحاكم أن صاحبه أخطأ. لذلك ما أحسن ما قيل: رجل طلق امرأة فسأله آخر: لما طلقتها؟ قال: كيف أفشي سر مسلم؟ خلاص، فلما تزوجت بغيره سأله: طب اتجوزت وعايشة كويسة هي؟ لما طلقتها؟ قال: كيف أتكلم عن زوجة مسلم؟ ده الأدب، ده الأدب والتربية، واخد بالك؟ يبقى مسألة ان احنا بقى المرأة تخرج ونبدأ نجيب جلسة الصلح وقولي حصل كذا وحصل منه كذا وتبحلف انت تبحلف هو، فين بقى اين الادب واين علو شأن الزوج واين منزلته الذي سماه ربنا في القرآن سيد؟ ألا فليتق الله النساء ويمكثن في بيوتهن. والله الشرع أمر وقال في معرض الأرشاد فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أما كثرته ويبدأ بقى يقول لك لا أترك، لا يا إخوانا، هذا كثرته تسبب الجفاء، ولا بد أن يكون للرجل موقف حازم مع امرأته في هذا الأمر. الشاهد هنا قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: يا بني أقسمت عليك يا بني إلا رجعت إلى بيتك فرجعت، فأصبحت لا يرقى لها دمع، تقول لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد، وكان إذا أراد أن يستشير أحدا في أمر أهله لم يعد عليا وأسامة، وذلك حين استلبث الوحي. طبعا يا إخواننا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة والقدوة لنا يضرب لنا المثل لنقتدي به في كل شؤون حياتنا. هذا الشيء، فلنا الأسوة والقدوة في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، إذا حزبنا أمر أو نزلت بنا بلية أن نستشير، وهذا من صلب ومن صميم الدين. ولكن الإشكالية أن الإنسان عند الاستشارة يدقق ويمعن في الاختيار، فليس كل من هب ودب تستشيره في أمورك، بل استشر من تثق في أمانته وفي دينه، من تثق أنه يزدي لك النصح ولا يجاملك. استشر من لا يخف الله لومة لائم، وأيضا يكون على خبرة ودراية بما تستشيره فيه. طبعا مدى الالتصاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أسامة بن زيد لا يخفى على أحد، الأمر واضح. وكذلك مدى الالتصاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين علي بن أبي طالب واضح، كان من أقرب الناس إليه، يعني يعرفون كثيرا عن شؤون بيته. الكلام ده قبل الحجاب، وبعد الحجاب كان كل شيء في حاله، ولكن المعلومات ما زالت متوفرة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أسامة بن زيد ويستشير علي بن أبي طالب. تقول رضي الله عنها: وذلك حين استلبث الوحي، أي بطأ ولبث ولم ينزل فيه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. هذا واضح، لو كان يعلم الغيب كان الأمور انتهت من منذ أن تكلم عبد الله بن سلول. وقولها رضي الله عنها ويستشيرهما في فراق أهله، قولها في فراق أهله ولم تقل في فراق، مع أنها المقصودة، لكراهتها التصريح بإضافة الفراق إليها. فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله، وبالذي يعلم من الود لهم في نفسه، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أهلك ولا نعلم عنهم إلا خيرا. يبقى بناء على ذلك شهد بما يعلم، وحاشاه أن يداهن أو يجام، ما علمنا عنهم إلا خيرا. كذلك وقعت ريبة ومشكلة، والله يا أخوانا رأيكم إيه؟ والله يا أخي الفضل ما علمنا عنهم إلا خير. لا تصغر مثل هذه الخرافات ومثل هذه الكلمات الخبيثات، واتق الله في أهلك. وأما علي فقال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير. هذا الكلام إخواني لابد أن يفهم بناء على منزلة علي ومنزلة عائشة وفوق الجميع منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. ودايما كده الكلام طالما يحتمل وجها من أوجه الخير لا سبيل لنا إلى غير ذلك، يحمل على وجه الخير. ولكن كثير من أصحاب النفوس الخبيثة يحملون هذا الكلام على غير محمله ويبدأ يزيد الطين بلة ويقول من أجل هذه الكلمات خرجت عائشة مع طلحة والزبير على علي بن أبي طالب وكانت موقعة الجمل، وهذا من الكذب الصريح بل من عدم طهارة النفس يصدر مثل هذا الكلام. طيب، وفي رواية قال علي بن أبي طالب قد أحل الله لك وأطاب، طلقها وانكح غيرها. هذا الكلام الذي قاله علي حمله عليه ترجيح جانب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عنده من القلق والغم بسبب القول الذي قيل، وكان صلى الله عليه وسلم شديد الغيرة، فرأى علي أنه إذا فارقها سكن ما عنده من القلق بسببها إلى أن يتحقق براءتها فيمكن رجعتها ويستفاد منه ارتكاب أخف الضررين لذهاب أشدين. قال النووي رأى علي أن ذلك هو المصلحة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقد ذلك لما رأى من انزعاجه فبذل جهده في النصيحة لإرادة، لا قال النووي البطة، قال النووي قال النووي رأى علي رضي الله عنه أن ذلك هو المصلحة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقد ذلك لما رأى من انزعاجه فبذل جهده في النصيحة لإرادة راحة خاطره صلى الله عليه وسلم. ده الأساس. طيب احنا دلوقتي في إشكالية، النبي صلى الله عليه وسلم في غاية القلق والانزعاج والوحي لم ينزل، وهذا ليس بيد أحد بل الله سبحانه وتعالى أخفى لحكمة يعلم. طب والعمل كيف ننصح في هذه الحالة وما الواجب علينا؟ راحة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على كل شيء، وهذا الذي قصده علي بن أبي طالب. يقول وعلي رضي الله عنه لم يجزم بفراقها لأنه عقب بذلك بقوله سل الجارية تصدقك، ففوض الأمر في ذلك إلى نظر النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه قال إن أردت تعجيل الراحة ففارقها، وإن أردت خلاف ذلك فابحث عن حقيقة الأمر إلى أن تطلع على براءتها، لأنه كان يتحقق أن الجارية لا تخبره إلا بما علمته، وهي لم تعلم من عائشة إلا البراءة المحضة، والله عز وجل أعلى وأعلم. والعلة في اختصاص علي وأسامة بالمشاورة أن علي كان عنده كالولد لأنه رباه من حال صغره ثم لم يفارقه بل ازداد اتصاله بتزويج فاطمة له، وأما أسامة فهو كعلي في طول الملازمة ومزيد الاختصاص والمحبة، وكونه شابا وذلك أن الشاب أكثر صفاء للذهن وأكثر جرأة على الجواب بما يظهر من السن، بما يظهر له من السن، لأن السن غالبا يحسم عواقب الأمور. أقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى، ها؟ المسن أو السن؟